طيب، دعنا نحلل هذا الأمر. كنت أقرأ مقالاً تحليلياً شاملاً من منصة تيكن جيم نشر في 11 من سبتمبر 2026. بصراحة هذا المقال غير تماماً الطريقة التي أنظر بها إلى مسألة الأمن الرقمي.
المقال الذي يتحدث عن تسريب الأسرار الرقمية؟ يعني نحن دائماً نتخيل حماية أسرار الشركات وكأنها قلاع محصنة بجدران من الشفرات المعقدة.
بالضبط، لكن المفارقة العجيبة التي نكتشفها اليوم هي أن هذه الأسرار تتسرب غالباً من أماكن لا علاقة لها بالتكنولوجيا المعقدة على الإطلاق. يعني خذ شركة روكستار كمثال. تسريب تفاصيل وضع 32 لاعباً في لعبة GTA 6 المنتظرة لم يأتي من اختراق سيبراني.
صحيح، بل جاء من محكمة عمالية في اسكتلندا. المحامون بكل بساطة قدموا مستندات حساسة في سجلات عامة. هذا يوضح كيف تحولت السجلات القانونية وعمليات الاكتشاف القضائي إلى ثغرة بحد ذاتها في عالم الملكية الفكرية.
واو، يعني الشركات تنفق الملايين على التشفير وبناء جدران الحماية، ثم تضطر بحكم القانون إلى الكشف عن أسرارها التجارية في قاعات المحاكم المفتوحة.
هذا ما حدث تماماً، ونفس النمط من الهفوات التشغيلية رأيناه مع شركة سوني. أسلوب لعبة فيرجيمز تسرب ببساطة عبر صفحة تسجيل مخصصة لاختبار اللعبة
بدون الحاجة لأي مهارات اختراق من قبل الجمهور. طيب، هذا يطرح تساؤلاً حول اتفاقية التسويق الغريبة التي أبرمتها روكستار في ميامي بيتش بقيمة 4 ملايين دولار.
نعم، الشروط منعتهم من استخدام اسم اللعبة صراحة، وأجبرتهم على استخدام رموز مشفرة فقط مثل VII.
أليس من الممكن اعتبار هذا التقييد القانوني الصارم أداة غير مقصودة لخلق تسويق فيروسي أضخم؟ خاصة وأن الغموض يثير الفضول دائماً؟
100%. التسويق المادي المشفر يعتمد على سيكولوجية الفراغ. عندما يتم إخفاء المعلومات وتقديم تلميحات فقط، نحن نحفز الجماهير للعمل كعقد تحليل مشتركة لفك الشفرة.
وهذا يخلق تفاعلاً عضوياً أعمق بكثير من الإعلانات المباشرة، لأن الجمهور يشعر بأنه جزء من عملية اكتشاف السر.
بالضبط، وليس مجرد متلقٍ لرسالة تجارية.
لكن المفارقة هنا أنه إذا كانت الأسرار تتسرب عبر أوراق قانونية أو استراتيجيات تسويقية، فماذا يحدث عندما نتحول إلى أنظمة الحماية التقنية الفعلية؟ نتحدث عن أزمة سيسكو الأخيرة.
أزمة سيسكو، جدار حماية وظيفته الأساسية هي إبقاء المتسللين في الخارج.
لكنه احتوى على ثغرة واجهة برمجية بتقييم 10 من 10، مما سمح لعصابة كيلين بالدخول.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الثغرة لم تكن مجرد كسر لكلمة مرور، بل كانت في طريقة معالجة النظام للبيانات الواردة. عصابة كيلين استغلت هذا الخلل لتجاوز طبقات المصادقة تماماً.
وحصلوا على صلاحيات الجذر أو الرود داخل جدران الحماية نفسها.
الحصول على صلاحيات الجذر لا يعني مجرد سرقة مفتاح الباب.
بالتأكيد لا.
الأمر أشبه بالتسلل إلى غرفة تحكم المبنى وتغيير برمجة كاميرات المراقبة لتتجاهل اللصوص تماماً، بل وتجريد حراس الأمن من أسلحتهم.
تشبيه دقيق جداً. المهاجمون قاموا بإلغاء تفعيل برامج مكافحة الفيروسات من داخل النظام الأساسي، مما أدى لتعريض 200 ضحية لخسائر تجاوز 80 مليون دولار.
أرقام مخيفة فعلاً. والآلية التي تعمل بها عصابات مثل كيلين توضح خطورة نموذج البرمجيات الخبيثة كخدمة، يعني المطورون الأصليون لا يقومون بالاختراق بأنفسهم،
بل يبنون منصة اختراق متكاملة ويؤجرونها لمهاجمين آخرين مقابل نسبة من الأرباح.
صحيح، هذا الهيكل التنظيمي يحول الجريمة السبرانية إلى شركات تقنية قابلة للتوسع. ولهذا السبب بالتحديد أصدرت وكالة سيسا مهلة فورية لتحديث الأنظمة،
وهو تدخل استثنائي جدا
يعكس أن البنية التحتية الحرجة كانت تستغل بأسلوب تجاري وممنهج.
طيب، لكن يبدو أنه حتى لو قمنا بتحديث جدران الحماية فإن المهاجمين لا يحتاجون لكسر القفل الرئيسي إذا تمكنوا من اعتراض ساعي البريد الموثوق به. قصة محفظة تريزور الرقمية توضح ذلك تماما.
قصة تريزور، لم يتم اختراق خوادم المحفظة، بل تم استهداف 347 ألف مستخدم
عبر اختراق مزود خدمات البريد الإلكتروني الخارجي بريفو. أرسلوا رسالة تبدو رسمية تطلب تحديثاً أمنياً، وفي غضون 20 دقيقة فقط نقر 2500 شخص على الرابط.
هذا يمثل التحول النموذجي في الهجمات الحديثة، وهو استهداف سلاسل الإمداد. المهاجم يعلم أن اختراق تريزور مباشرة مكلف وصعب، لذا يستهدف منصة بريفو لأن المستخدمين يثقون في عنوان الراسل.
يعني رغم كل التطور التقني، يظل الضعف البشري كالثقة والنقر على رابط هو الثغرة الأكبر التي لا يمكن ترقيعها ببرمجيات.
تماماً، ونفس الفلسفة ولكن من الجانب الدفاعي طبقتها نينتندو في هولندا بانتصارها القانوني.
هنا أريد أن أتوقف قليلاً عند استراتيجية نينتندو. هم واجهوا أداة ميجا سويتش، وهي أداة تخدع أجهزة نينتندو لتقرأ ألعاباً مقرصنة.
صحيح.
لكن بدلاً من محاولة ترقيع النظام برمجياً لمنع الأداة أو حتى ملاحقة القراصنة الأفراد، قاموا بمقاضاة شبكات الدروب شيبينج. لماذا التركيز على هذه الشبكات اللوجستية بدلاً من التكنولوجيا نفسها؟
لأن محاربة التكنولوجيا بتكنولوجيا مضادة هي لعبة لا تنتهي. شبكات الدروب شيبينج هي نموذج تجاري يقوم فيه وسطاء ببيع الأداة عبر الإنترنت وتمرير الطلب للمصنع دون امتلاك المخزون فعلياً.
فنينتندو أدركت أن قطع الشريان التجاري واللوجستي أسهل وأكثر فعالية.
بضرب شبكات التوزيع الخارجية تنهار منظومة القرصنة بأكملها دون كتابة سطر برمجي واحد.
إذن الخلاصة من كل هذه الأحداث هي أن أعتى الأنظمة لا تسقط بالضرورة بسبب ضعف في التشفير، بل من خلال حلقة ضعيفة في السلسلة المحيطة بها.
سواء كانت وثيقة في محكمة، أو واجهة جدار حماية، أو حتى رسالة بريد إلكتروني خارجية، الأنظمة الرقمية اليوم لم تعد قلاعاً معزولة،
بل شبكات متداخلة بشدة مع العالم المادي والقانوني والتجاري، وأي خلل في هذه التقاطعات يشكل منفذاً مباشراً للبيانات، وهو ما يقودنا إلى فكرة أخيرة للتأمل.
تفضلي.
إذا كانت أقوى خصوننا الرقمية تخترق بشكل متزايد عبر أخطاء إدارية واعتماد مفرط على أطراف خارجية لتسيير الأعمال، فهل تم الاعتماد بشكل مبالغ فيه على أمان البرمجيات مع تجاهل تام لأهمية الانضباط التشغيلي في العالم الواقعي؟ تساؤل يستحق أن نعيد النظر في كيفية بناء خطوط دفاعنا للمستقبل.